أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. تحالف الفتح يحذر الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق. إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم. تفاصيل النشرة. أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن إيران جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي في المفاوضات هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. وقال إسماعيلي: لقد دخلنا المفاوضات بإرادة وبرنامج واضح، ونسعى للوصول إلى نتيجة وإلغاء الحظر عن إيران، مضيفا أننا كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات، إلا أن الأطراف الأخرى أعلنت أنها بحاجة إلى العودة إلى عواصمها لمناقشة القضايا المطروحة. أكدت موسكو أن مطلب طهران الحصول على ضمانات لمنع الانهيار الاتفاق النووي مرة أخرى أمر منطقي ومبرر تماما. من جهتها أشارت إيران إلى أن الولايات المتحدة وافقت على مبدأ تقديم الضمانات والتحقق من إلغاء إجراءات الحظر. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
يبدو أن ثبات إيران على مواقفها المحقة في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر أتى أكله رغم تكتم الأطراف على تفاصيل هذه المحادثات. مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني كشف في تصريح أن الولايات المتحدة وافقت على مبدأي تقديم الضمانات والتحقق من إلغاء إجراءات الحظر، مشيرا إلى أن الأطراف الأوروبية أعربت عن تأييدها لضرورة وجود آلية للتحقق من إلغاء إجراءات الحظر. مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أكد أن الفريق الإيراني المفاوض حضر إلى طاولة محادثات فيينا بكامل الصلاحيات، مشيرا إلى أن الأطراف الأخرى تصورت بأن الطرف الإيراني سيقبل ما يطرحونه، إلا أن الوفد الإيراني دافع عن مواقفه من موقع القوة. ولفت إلى أن مسؤولي البلاد يواصلون مهامهم بقوة ولا ينتظرون نتيجة محادثات فيينا، مشيرا إلى أن أعمالا كبرى قد تحققت في ظل الحكومة الجديدة، وإن قوة الاقتصاد وفي ظل دعوة قائد الثورة الإسلامية إلى التطلع نحو الشرق تتجه الآن نحو الصين والهند، وإذا لم يكن هناك اتفاق في إطار محادثات فيينا فيمكن لإيران الاستفادة من هذا الاتجاه. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن مطلب إيران الحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة أخرى أمر منطقي ومبرر تماما، مشددا على ضرورة الاطمئنان إلى عدم تكرار الخطوة المسيئة التي اتخذت في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن طريق سياسة الضغوط القصوى. أما واشنطن فاعتبرت الاقتراحات التي قدمتها طهران خلال محادثات فيينا لا تحمل أهمية، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة الإيرانية لم تأتي إلى فيينا باقتراحات بناءة، مشيرة إلى أن واشنطن ما تزال تأمل بمقاربة دبلوماسية.
إلى اليمن، حيث أقدم تحالف العدوان السعودي بشن عدد من الغارات على المواطنين اليمنيين في حي الأعناب السكني بمديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط 13 شخصا بين شهيد وجريح. كما أعلنت السلطات اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة تحالف العدوان على تجمعات المواطنين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز إلى 26 شهيدا وجريحا. وقال مدير عام مديرية مقبنة إن غارات العدوان في قرية الحكيمة أدت إلى استشهاد 18 مواطنا وإصابة 8 آخرين بجروح بليغة، لافتا إلى أن من بين الضحايا عددا من الأطفال. تفاصيل أوفى حول مجزرة تحالف العدوان السعودي الإماراتي في محافظة تعز بالتقرير التالي.
وسط تصعيد العدوان السعودي الإماراتي على جبهة الساحل الغربي وتعويضا لفشله، مجزرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم العدوان الوحشية أودت بحياة أكثر من 18 مواطن وأكثر من 10 جرحى، بينهم أطفال ونساء، باستهداف مقاتلات العدوان منازل المواطنين وأحيائهم السكنية في عزلة براشا بمديرية مقبنة غربي تعز.
أمس وقعت جريمة غارة قوية من قبل طيران التحالف من مديرية مقبنة عزلة البراشة مديرية مقبنة، كان ضحيتها 18 شهيد و8 جرحى، من ضمنهم 2 أطفال. ونريد نستنكر هذه العمليات، لكن لن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا لمواجهة هذا العدوان.
ندين هذه الجرائم الإرهابية التي تأتي من تحالف الشر السعودي والإماراتي بطيرانهم على المواطنين الأبرياء وهم في بيوتهم، وقد تكررت. وندين أيضا الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الذي لا يفعل أي شيء، ونحن ندعو جميع الشرفاء والناس بأن يتوجهوا إلى الميدان لكي يوقفوا هذا الصلف.
تحليق العدوان المكثف على مسرح الجريمة وخطوط السير منع من انتشال الضحايا وقت الجريمة، ناهيك عن إعاقتنا من تغطية الجريمة التي لاقت استنكارا وغضبا شعبيا ورسمي، حمل تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاءها، وطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان متابعة مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء وتقديمهم إلى العدالة.
نحمل المجتمع الإنساني دول التحالف لعدوان هذه الجريمة المروعة، ونحمل المجتمع الدولي إزاء صمتهم لمثل هذه المجازر دون أن يتخذوا أي إجراء رادع لمرتكبيها، ونحملهم كذلك وندعو كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى تتبع هذه المجازر ورصدها ومتابعة مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع.
استمرار جرائم العدوان وحصاره بحق المدنيين يزيد من الثبات والصمود والتلاحم الشعبي الذي يجسده الأهالي بتعز بقوافل دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال كخيار رادع للعدوان وجرائمه.
إلى العراق، حيث حذر تحالف الفتح الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق، مبينا أن ذلك سيكون سببا في العودة إلى المربع الأول. وقال عضو التحالف حامد الموسوي إن المتبقي من الوقت الفعلي على تنفيذ الاتفاق العراقي الأمريكي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد هو 30 يوما فقط، إلا أنه لغاية الآن لا توجد بوادر على ذلك الأمر. من جهته أكد النائب السابق والقيادي عن التحالف عزم محمد نوري عبد ربه في وقت سابق أن هناك إجماعا شعبيا وسياسيا على ضرورة خروج القوات الأمريكية كاملة من العراق نهاية الشهر الجاري. أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وأخرى فنية وخالفت حتى قانونها في إعلان النتائج. كما شدد العامري أنه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، مضيفا أنه يعتقد بأن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هو أحد المخارج من الأزمة الحالية. للمزيد حول أزمة نتائج الانتخابات العراقية نتابعه التقرير التالي.
مع مضي نحو شهرين من الانتخابات العراقية واستمرار الاحتجاجات والانسداد السياسي، كشف تحالف الفتح عن زوايا جديدة مما وصفه بالتلاعب والمخالفات التي شابت تلك العملية، ومن أبرزها إدخال جهاز C1000 من خارج نطاق التقنيات التي نص عليها قانون الانتخابات، وهو ما اعتبره تحالف الفتح بأنه كان أساس التزوير السيبراني في العملية الانتخابية.
يعني هذا الجهاز وجد قبل 25 يوم فقط من إجراء الانتخابات.
رئيس تحالف الفتح هادي العامري أعلن أن إلغاء الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية يشكل إحدى المخارج، مع تأكيده بأن تحالفه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية من أجل الخروج من المأزق وبناء الدولة.
إحنا بناة الدولة، إحنا نريد نبني الدولة، ولذلك سنلتزم إذا المحكمة الاتحادية اتخذت قرار، وأنا معتقد بيني وبين ربي هاي الإجراءات المحكمة الاتحادية قد تنصفنا. أنا ما أقول المسائل هي صاحبة القرار، ولا أريد أتدخل في عمل المحكمة الاتحادية، وما تتخذه المحكمة الاتحادية نقبل بها قطعاً، لأن احنا بناء الدولة، حتى إن شعرنا بالمظلومية نقبل من أجل بناء الدولة.
يأتي هذا الموقف غداة اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقادة الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، والذي شكل منعطفاً في مسار الأحداث بعد الانتخابات، وانعش فرص رأب الصدع في البيت الشيعي. وبعد إعلان المفوضية العليا لانتخابات النتائج يوم الأربعاء الماضي، والتي أحدثت تغييرات في 5 مقاعد برلمانية، تتجه الأنظار حاليا إلى المحكمة الاتحادية، والتي ستقرر المصادقة على الانتخابات من عدمها. لكن ذلك لم يوقف عجلة الحوارات بين القوى السياسية، والتي تسعى لرسم خارطة سياسية جديدة للبلاد.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بعدما اعتدت على مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. من جهة أخرى، أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية اعطان أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة. أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس قراراً وزارياً يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل، ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالة البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية. سقطت 3 قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا، وذلك بحسب مصادر محلية سورية. وقال مصدر أمني مساء أمس عقب الهجوم تحليق مكثف لحوامات أمريكية فوق سماء المنطقة، مشيرا إلى أنه لا تتوفر أي معلومات إضافية عن وقوع أضرار جراء القذائف أو الجهة التي أطلقتها. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدينة جدة السعودية أنه أجرى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. إلى العناوين مجددا. إيران تؤكد أنها جادة تماماً في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. تحالف الفتح يحذر الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق. إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم. arabic.radio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:44. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. عند الساعة 11:51 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:55. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:06. تستمعون إلى برنامج نفحات في رحاب المحراب عند الساعة 12:21. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، نحط رحلنا في لقاء اليوم من ألوان ثقافية عند فن من الفنون التي تميزت بها إيران منذ القديم. إنه فن لم يقتصر على دائرة الفنون، بل تحول إلى صناعة مهمة ساهمت كثيرا في تطور البلاد وحضورها المتميز في الأسواق الدولية. أجل، اليوم سنتوقف عند فن حياكة السجاد الإيراني. نرجو أن نحظى برفقتكم الطيبة لهذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، تعد صناعة السجاد الإيراني اليدوي حلقة وصل بين إيران والدول الأخرى، كما أنها تساهم في نشر الحضارتين الإيرانية والإسلامية في العالم. يتداول في إيران مثل شعبي يقول: إن البيت الذي لا يوجد فيه سجادة هو بيت بلا أثاث، وذلك تعبيرا عن أهمية صناعة السجاد الإيراني وخصوصا اليدوية منها، وعن امتلاكها أهمية تاريخيا وثقافيا وفنيا واقتصاديا، حتى صارت تساهم في إيصال رسائل سياسية ضمن حدود البلاد وحول العالم.
يعود تاريخ صناعة السجاد الفارسي إلى أكثر من 2500 عام، ومرت صناعته في عصور تاريخية كثيرة، بدءا بعصر ما قبل الإسلام وما بعده، ثم العصرين الصفوي والقاجاري، وصولا إلى العصر الحالي، الأمر الذي جعل هذه الصناعة تتطور وتشهد تحولات وتغيرات في تصاميم النقوش عبر مئات السنين، لتصبح جزءا من الحضارة الفارسية العريقة وواحدة من أهم الصناعات اليدوية في البلاد وحول العالم أيضا.
ومن أبرز الدلائل على قدم صناعة السجاد الفارسي سجادة بازيريك المصنوعة يدويا، والتي تم اكتشافها عام 1949 في المرحلة الثانية من الحفريات الأثرية الروسية رودينكو في منطقة بازيريك في سيبيريا، ويعود تاريخ صناعتها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهي محفوظة إلى يومنا هذا في متحف هيرميتاج في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا.
مستمعينا الكرام، إن الشهرة العالمية الكبيرة للسجاد اليدوي الفارسي وانتشاره الواسع دوليا دفع الإدارة الأمريكية إلى منع تصديره إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن سلسلة العقوبات التي عادت وفرضتها واشنطن على إيران في تشرين الثاني نوفمبر 2018، بحيث كانت نسبة صادرات السجاد الفارسي إلى الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30% من إجمالي قيمة صادرات السجاد إلى كل دول العالم.
على الرغم من العقوبات الأمريكية، فإن هناك سجادة إيرانية حاكها أشهر صناع السجاد اليدوي في أصفهان محمد صيرافيان، وهي معلقة على أحد الجدران داخل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وفي داخلها نقش شعر بني آدم لأحد أهم شعراء إيران سعد الشيرازي.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى محطة أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، لنتوقف عند دور صناعة السجاد اليدوي الإيراني في الثقافة والاقتصاد. هذه الحرفة المتمثلة بصناعة السجاد الفارسي يدويا، عدا عن أنه يتم توارثها من الأجداد والآباء، فهي دخلت أيضا ضمن الاختصاصات التي يتم تدريسها في مختلف الجامعات في إيران، مثل جامعة تبريز للفنون الإسلامية وجامعة آزاد وجامعة الفنون في طهران، وذلك لأن هذه الصناعة تعد حلقة وصل بين إيران والدول الأخرى، كما أنها تساهم في نشر الحضارة الإيرانية حول العالم. ووفق معطيات وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية عام 2018، يبلغ عدد العاملين في قطاع السجاد اليدوي نحو 2.5 مليون شخص، كما أن إيران تصدر السجاد اليدوي إلى نحو 100 دولة حول العالم، إذ إنه يحظى بشعبية محليا وعالميا، لأنه يمكن استخدامه نحو 100 عام، ويعتبر أكثر جودة وأطول عمرا مقارنة بالسجاد الآلي، فضلا عن كونه صديقا للصحة كونه ينتج من الصوف الطبيعي. وتبعا لذلك يقوم الإيرانيون سنويا بافتتاح معرض السجاد اليدوي الإيراني في طهران بمشاركة ناشطين ومنتجين من جميع المحافظات الإيرانية، ويتم عرض أنواع فاخرة من السجاد اليدوي الإيراني والمنسوجات والصناعات اليدوية، بالإضافة إلى لوحات السجاد الجدارية. وفي عام 2019 أزاحت إيران الستار في معرض تبريز الدولي عن أكبر سجادة حيكت يدويا في العالم، وبلغت مساحتها 600 متر مربع، في حينه قدر وزنها بثلاثة أطنان، واستخدم فيها نحو 70 نوعا من الأصباغ، كما أنها حيكت في 6 سنوات.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث عن فن حياكة السجاد الإيراني. أيها الكرام، ينقسم السجاد داخل إيران إلى نوعين: الأول إيراني قبلي، ويتميز بالرسوم البسيطة والألوان الحارة والصوف المخملي والوبرة الطويلة، لذا فإن وزنه ثقيل ونقوشه تكون دائما على شكل نباتات وورود أو أشكال هندسية بسيطة مثل نقوش العمارة التاريخية والإسلامية ونقش الشاه عباس ونقش شجرة السرو التجريدي ونقش أصفهان أيضا وكثير غيرها.
مستمعينا الكرام، أما النوع الثاني فيسمى السجاد المدني، إذ تمتاز كل مدينة في إيران بنقوش ورسوم وألوان خاصة بها في صناعة السجاد، ويسمى بحسب المدينة التابع لها، مثل نقش شيراز ونقش قوم ونقش همدان ونقش تبريز ونقش مشهد أيضا، والذي يعتبر من أشهر أنواع السجاد في إيران والعالم. وتم اختيار تبريز لتكون بين المدن العالمية لصناعة السجاد من جانب مجلس الحرف العالمية.
يستخدم الصوف في تصنيع السجاد، وله عدة أنواع مثل صوف كورك مانشستر وصوف وبر الإبل، كما يستخدم القطن والحرير أيضا، إلا أن الحرير هو الأقل استخداما في صناعة السجاد لأن سعره غال جدا، بالإضافة إلى أنه أقل قدرة على التحمل، لذا دائما ما يتم تعليقه كلوحات على الجدران، ونادرا جدا ما يستخدم فوق الأرضيات. أما ميزته فهي أن سعره يزيد كلما طال الزمن.
وفي بعض الأحيان يمزج بين الصوف والحرير في آن واحد داخل السجادة نفسها، وهو ما يجعل سعرها غاليا أيضا، وأحيانا تدخل خيوط الذهب في صناعة السجاد.
تعالوا معنا أيها الأحبة نستمع إلى المقابلة التالية حول المكانة الدولية التي احتلها السجاد الإيراني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأرحب بكم وبضيفي برنامجنا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، السجاد الإيراني يحظى بمكانة دولية كبيرة، حيث استطاع أن يلفت الأنظار نحوه من كل حدب وصوب. برأيك هل هناك عوامل ساهمت في أن يحظى السجاد بهكذا مكانة، وما هي هذه العوامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن صناعة السجاد الإيراني، يعني وأقصد يعني السجاد اليدوي، ليس مجرد صناعة، بل هو فن إيراني أصيل وعريق. يبدأ المنتج بعملية الإبداع والابتكار في إبراز أفضل ما لديه من الخيارات في حياكة السجاد. إن صناعة السجاد الإيراني تعتمد على 3 مواضيع رئيسة. أولا، تبدأ بالتوفير وإعداد المواد في عملية النسج والحياكة، ومن ثم طريقة النسج نفسها، وصولا إلى المرحلة التي يختار فيها الحائك أو المنتج الرسومات والأشكال والتصميم الفني على السجاد. بالتالي من جملة هذه الرسومات والأشكال الإيرانية الجميلة يمكن الإشارة إلى أفشان وخشتي وبوتو وكيدي.
هذه أسماء النقوش التي توضع على السجاد صحيح؟
نعم توضع على السجاد وهي من الرسومات والأشكال المتنوعة، كما أن هيكل السجاد الإيراني يستخدم أشكالا وصورا فنية أخرى لدى هيكل السجاد الإيراني بما فيها حراتي وسرطاني وشاه عباسي وحنائي وجوشغاني وترنجي أو أترنجي. إلى ذلك نرى يعني تنوعا وجمالا في اختيار ألوان والأنماط والرسومات وكذلك مواد الألياف والكثافة والأبعاد والحجم والجودة. كل هذه العوامل تشكل أرضية مناسبة لعملية نسج وحياكة السجاد اليدوية الإيراني. هناك عوامل أخرى توفر أرضية وتساعد في يتوضع السجاد الإيراني مكانة مرموقة في العالم بشكل عام. من جملة هذه الأسباب يجب التركيز على مشاركة السجاد اليدوية الإيراني في مهرجانات وفعاليات ثقافية وفنية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. يعني إن مثل هذه المشاركات والحضور الإيراني جاد الإيراني في مثل هذه المهرجانات والفعاليات الثقافية
المعارض التي تقام
بالطبع والمعارض التي تقام على المستوى الإقليمي الدولي، كل ذلك توفر أرضية مناسبة لتعرف عشاق الفن الإيراني يعني السجاد الإيراني على مثل هذه التحفة الإيرانية الجميلة. يعني إن مثل هذه المشاركات الفنية للسجاد اليدوي الإيراني تزداد جمالا عاما بعد آخر وذلك لأسباب عديدة. وبالطبع الأهمية الكبيرة للسجاد الإيراني من خلال هذه المهرجانات والمعارض تلتفت انتباه الذين يدورون أو يشاركون في مثل هذه المهرجانات والمعارض.
طبعا هذا ما تفضلتم به ينطبق أيضا على السجاد الذي ينتج من خلال المكائن الخاصة.
نعم صحيح، هذا السجاد الذي تفضلتم بالإشارة يعني هو السجاد الآلي، يعني السجاد اللي تم إنتاجه من خلال الماكينات صحيح.
نعم.
ولكن
نعم.
حينما نتحدث عن السجاد الإيراني يعني نقصد السجاد اليدوي الإيراني وهو يعني تحفة فنية يعني تعرف إيران بسجادها وجمالها. ويجب علي أن ألفت انتباهكم إلى أن فيما يخص تصدير السجاد الإيراني إلى بلدان العالم، ألمانيا تأتي في مقدمة الدول التي يتم التصدير إليها. يعني كما تعرفون هناك نسبة حوالي 70% من صادرات السجاد الإيراني السجاد اليدوي الإيراني إلى ألمانيا على مستوى العالم، تليها إمارة دبي يعني في الإمارات بنسبة 30%. يعني جدير بالإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر مركزا وقطبا لإعادة صادرات السجاد الإيراني إلى باقي الدول الأوروبية وكندا.
شكرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية شابي لإعداد هذه المقابلة، ونواصل معكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، وزارة التجارة الإيرانية وسعيا منها نحو تنظيم السياسات العامة والبرمجة والتخطيط والإشراف على فن حياكة السجاد في إيران، قامت بتأسيس مركز ملي فرش إيران أي المركز الوطني للسجاد الإيراني عام 2003، وقد حملته مسؤولية دعم هذه الصناعة والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بها وتحديد الأطر القانونية والفنية لتصدير السجاد الإيراني وجميع الإجراءات الداعمة المطلوبة من قبل مختلف الأجهزة الحكومية. ووفقا للمسؤوليات الملقاة على عاتق المركز، فإنه يهدف إلى الحفاظ على صناعة حياكة السجاد اليدوي ودعمها، كونها تعد من صميم الفنون التراثية الثقافية والفنية على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال الإشراف والإرشاد والدعم لمختلف المجموعات الشعبية والفنانين والحائكين والمصدرين وكل ذي شأن بهذا الفن والصناعة الإيرانية الوطنية، وبالتالي دعم تنمية تصدير النتاجات في هذا المجال إلى مختلف دول العالم، والسعي للحفاظ على المكانة الاقتصادية الدولية للسجاد الإيراني وتعريفه إلى العالم.
هكذا فقد أدت صناعة حياكة السجاد في إيران دورا مهما في توفير فرص العمل داخل البلاد ونمو الصادرات غير النفطية وجلب العملة إلى البلاد وتنمية التعاون الثنائي الإيراني مع سائر الدول. المركز الوطني للسجاد الإيراني يرمي إلى توسيع إطار نشاطاتها من خلال استحصال المزيد من الميزانية لغرض تأسيس ورش إنتاجية لحياكة السجاد اليدوي بمشاركة الأفراد أو المجموعات أو الشركات.
أيها الأكارم، تشهد العاصمة طهران سنويا إقامة معرض السجاد الإيراني، ولكنه وإثر انتشار جائحة كورونا في العالم لم تسمح خلية إدارة أزمة كورونا في البلاد بإقامة الدورة 29 لمعرض السجاد اليدوي في إيران، والذي كان من المقرر إقامته في شهر تشرين الأول من العام الماضي، ولكن بعد السيطرة النسبية على الجائحة وتسريع عملية اللقاح في البلاد، فإن المعرض وبحسب المسؤولين سيقام في شهر يناير من العام الميلادي 2022، وذلك في المعرض الدولي الدائم في العاصمة طهران.
وقفة وتأمل.
عندما يجري الحديث عن الهوية والثقافة الإيرانية، فلا شك أن السجاد اليدوي يعتبر أحد أهم رموزها منذ القدم وحتى يومنا هذا. ولعل سجاد بازيريك أقدم سجاد في العالم هو الشاهد على قدم هذه الهوية والثقافة ورسوخها في عمق التراث الإيراني. فبعد اكتشاف السجاد بازيريك، اتجه الخبراء وأصحاب الرأي إلى القول بأن وجود سجاد يدوي مع تلك الخصائص الفريدة يستدعي امتلاك الإيرانيين لخلفية ثقافية وفنية كبيرة، مؤكدين أن صناعة السجاد كانت منتشرة في إيران إلى ما قبل حقب طويلة من العثور على ذلك السجاد. لقد خاضت صناعة حياكة السجاد مخاضات وتطورات عديدة خلال مختلف الفترات التاريخية في البلاد، ولا سيما فترة دخولها الإسلام وهجوم المغول عليها. ولكن بعيدا عن صناعة حياكة السجاد التي تحولت اليوم إلى أحد العوامل المؤثرة على المجالات التجارية في البلاد، فقد حملت هذه الصناعة على عاتقها إيصال أكثر من رسالة وفي مختلف المجالات، بحيث يمكن القول إن تنوع التصاميم في السجاد الإيراني يشير كل واحد منها إلى فترة تاريخية، إذ تظهر فيها مختلف الرموز الثقافية التي أراد الحائكون إظهارها، والتي تشير إلى منطقة من المناطق الواسعة في البلاد. الأمر الذي يؤكد أن السجاد الإيراني لم يكن صناعة فنية أو تجارية فحسب، بل يمكن اعتباره وسيلة للتعريف عن الحضارة الفارسية العريقة للبلاد ومساهما فعالا في الاقتصاد الإيراني. وقد باتت صناعته تستخدم لإيصال رسائل سياسية محليا وعالميا، كما أنه أصبح وسيلة ثقافية تعرف الآخرين على القيم والرموز التي تؤمن بها إيران والثورة الإسلامية.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، حيث توقفنا فيها عند فن حياكة السجاد الإيراني. نتمنى أن قضيتم وقتا نافعا وممتعا مع هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، الذي قدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا، في كرب طال وعانا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. سوى أمل من بعد الشدة يلقى، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى. للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقى، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأوى. يمشي برضاك بلوعته والداء به ما أثنى، والداء به ما أثنى. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلوى، فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه. يا بارئ قلبي مجروح تتوالى فيه بلواه، فاجعل يا رب له فرجا يحييه ويسعف شكواه. وأنر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا، وأنر يا رب له أفقا فضياء جمالك جلا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأطائب،
أطيب تحية نهديها لحضراتكم في مطلع لقائنا اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. سؤالنا في هذه الحلقة: لقد ذكر القرآن الكريم أن الله أرسل النبي الخاتم لكي يظهر دينه الحق على الدين كله، فكيف يكون ذلك ورسول الله توفي والإسلام لم يتغلب على كل الأديان؟
أيها الأفاضل، سؤال يثار بين الحين والآخر، فما هو جوابه؟ نبحث عنه معا في النصوص الشريفة، فتابعونا مشكورين.
نعم أيها الكرام، في كل مكان الوعد المشار إليه ورد 3 مرات في القرآن الكريم، الأولى في الآيتين 32 و33 من سورة التوبة، حيث يقول تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وهذا المورد جاء في سياق آيات البراءة من المشركين في الجزيرة العربية بعد فتح مكة المكرمة واستقرار دولة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب. أما المورد الثاني فهو قد جاء قبل ذلك في سياق الآيات النازلة بعد صلح الحديبية الشهير،
فقد قال تبارك وتعالى في الآيتين 27 و28 من سورة الفتح بشأن عمرة المسلمين بعد هذا الصلح وقبل فتح مكة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أما المورد الثالث فهو ما جاء في الآيتين 8 و9 من سورة الصف المباركة، وهما شبيهتان في ألفاظهما بآيتي سورة التوبة، وقد جاءتا في سياق حث المؤمنين على الجهاد في معركة أحد.
قال عز من قائل في آيتي سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
فما الذي نستفيده من نص آيات هذا الوعد الإلهي في الإجابة عن سؤال هذا اللقاء؟ مستمعينا الأفاضل، من خلال التدبر في نصوص الآيات الكريمة المتقدمة وظروف نزولها يمكن أن نحصل على إجابة محورية، هي أن إظهار الدين المحمدي على جميع الأديان فرع الوعد الإلهي بإتمام نوره، أي إكمال نعمته في توفير أسباب الهداية للعالمين. وهذا الأمر غير مرتبط بحياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فما حققه الله عز وجل على يدي صلوات ربي عليه وعلى آله من انتصارات هو من باب الفتح القريب، كما في سورة الفتح: والفتح القريب هو مقدمة للنصر الإلهي الكامل وتحقق الوعد الإلهي مهما كانت مجريات الأمور وظواهرها. ولذلك استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بهذا الوعد الإلهي في خضم هزيمة المسلمين في معركة أحد.
نعم، فقد روي في تفسير العياشي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: لما انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد، نادى رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله قد وعدني أن يظهرني على الدين كله. فقال له بعض المنافقين: لقد هزمنا وتسخر منا.
أيها الأخوة والأخوات، وعندما نرجع إلى نصوص الثقل الثاني نجد أن الأحاديث الشريفة تصرح بكل وضوح أن تحقق هذا الوعد الإلهي الصادق يكون في زمن ظهور خاتم الأوصياء المحمديين الإمام الثاني عشر المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فمثلا روي في تفسير العياشي مسندا عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال في تفسير قوله عز وجل: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يكون أن لا يبقى أحد إلا أقر بمحمد صلى الله عليه وآله، وليظهره الله في الرجعة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال في تفسيره هذه الآية: إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم إلا كره خروجه.
وأروى السيد شرف الدين الحسيني في كتاب تأويل الآيات بسنده أن أمير المؤمنين عليه السلام تلا هذه الآية ثم قال: أظهر ذلك بعد، كلا والذي نفسي بيده، حتى لا تبقى قرية إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكرة وعشيا.
وفيه عن الإمام الكاظم عليه السلام قال في هذه الآية: هو أمر الله ورسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم.
وهذا المعنى مروي عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه الحافظ الجنجي الشافعي في كتاب البيان عن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير هذه الآية: هو المهدي من عترة فاطمة عليها السلام. مستمعين الكرام، ونلخص الإجابة المستفادة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتقدمة بما يلي: إن الوعد بإظهار النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ودينه الحق على الدين كله تحقق في زمان حياته بصورة الفتح القريب الذي يمهد لتحقق هذا الوعد بالكامل.
وتحقق هذا الوعد بالكامل يكون بولاية أوصيائه الاثني عشر إلى خاتمهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيظهر الإسلام عند قيامه في كل قرية. كما أن إظهار النبي الأكرم بالكامل يكون برجعته صلى الله عليه وآله وسلم، أي إحياء الله عز وجل في الدولة المحمدية بعد ظهور سليله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وهذا ما تحدثت عنه أحاديث كثيرة نتناولها بإذنه تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين المستمعين الأحبة في كل مكان.
نجدد لكم خالص التحيات مقرونة بأزكى الدعوات، ودمتم بألف خير.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
موطني موطني
موطني
موطني ذا الإباء،
موطني
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 موطني يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، نحيا هنا سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعة طوال نستقيع علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن،
أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألف لساني كل شكر قد رنم. اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا هاهنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد اللآلي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع.